تردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم
وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وهذا الفرع فيه شبه بكل منهما، يعني بكل من الأصلين يشبه هذا الأصل يشبه هذا الأصل. قال فيلحق بأكثرهما شبها به. قال مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ هل يملك بالتمليك قياسا على الحر؟ لأنه في شبه بالحر من حيث الأمر والنهي. أو لا يملك قياسا على البهيمة لأنه كالبهيمة يباع ويشترى. قال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد، متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث. عندكم ويورث أو لا يرث؟ ها؟ كلكم على كأن الشيخ ابن تيمية رحمه الله نبه في الشرح أنه لا يرث. ويصح ويورث يعني يكون كالمال الذي يورث. طيب قال ولا يودع ويضمن بالقيمة. ويتصرف فيه يشبه البهيمة. يعني أن الحر ما يتصرف فيه بخلاف العبد. وكذلك أيضا يضمن بالدية بخلاف العبد. فمن هذه الأوجه يشبه البهيمة. قال وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المال أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، وهذا قياس ليس بصحيح بل قياس باطل. وقد دل النص على أن العبد لا يملك أصلا، من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، فماله للذي باعه، دل على أن العبد ليس له ملك، ما يملك شيء، ما معه فهو لسيده. وهذا القياس من أضعف الأقيسة، ولهذا قال رحمه الله وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. يعني أن الأصل الآخر الذي هو مثلا لو جعلنا العبد أشبه بالمال فينازعه الأصل الآخر وهو شبهه بالحر، وهذا كما قلنا قياس ضعيف. وقد بين ابن القيم رحمه الله ضعفه من عدة أوجه في كتابه إعلام الواقعين، وبين أن هذا وقياس المشركين والمبطلين الذين استدلوا بقياس الشبه، وأنه لم يأتي في القرآن إلا بالذم. قال قياس العكس. قالوا من القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، يعني أن يكون عندنا أصل وفرع فنثبت نقيض حكم الأصل للفرع، يعني عكس حكم الأصل للفرع. لماذا؟ قال وجود نقيض يعني عكس علة حكم الأصل في هذا الفرع. طيب بالمثال يتضح المقال. قال مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام. الآن عندنا أصل والفرع، الأصل هو الوطء الحرام والفرع الوطء الحلال، فقال أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض يعني عكس حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، يعني في الفرع وجد عكس علة حكم الأصل. قال أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. قال في بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان الرجل أهله له بذلك صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، هذا الآن إيش؟ هذا الفرع، هذا الأصل. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني كما أنه إذا فعل ذلك في الحرام صار له في ذلك الوزر والإثم، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له الأجر والثواب. طيب وهذا قياس أيضا من الأقيسة التي عمل بها بعض أهل الأصول، وليس هو في القوة كالقياس الجلي، ليس هو في القوة كالقياس الجلي. وهناك أنواع كثيرة من الأقيسة تذكر في الكتب المطولة، قياس الدلالة، قياس الدوران إلى آخر ذلك من أنواع تذكر في الكتب المطولة. قال رحمه الله التعارض. قال تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع. تقول تعارض الدليلان أي إذا تقابلا، وتقول عارض فلان فلانا إذا قابله. قال واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يأتي دليل فيه وجوب ودليل آخر فيه عدم الوجوب، أو دليل فيه تحليل دليل فيه تحريم. الآن تقابل الدليلان وكل منهما يخالف الآخر، هذا يسمى تعارض. يعني كيف تتعامل مع هذه الأدلة التي يأتي في ظاهرها التعارض؟ قال أقسام التعارض أربعة. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. القسم الأول يكون التعارض بين دليلين عامين كلاهما عام، وهذا القسم له أربع حالات. الأول أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. وهذا هو الأصل، متى ما حصل تعارض وجب ماذا؟ الجمع بين الدين، وخاصة إذا كان عامين يجب أن نجمع بينهما. قال مثال ذلك قوله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى، أول وجه التعارض، الآية الأولى فيها إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الآية الثانية نفي الهداية إنك لا تهدي من أحببت. فالآية الأولى فيها إثبات والآية الثانية فيها نفي، فكيف الجمع بينهما؟ قال الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قوله إنك لتهدي يعني تدل وترشد إلى الصراط المستقيم، هذه ثابتة. والهداية الأخرى قال والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، يعني التي تستلزم دخول الجنة والنجاة من النار. قال وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا الله، هذه الهداية المنفية. فصار المراد بالآية الأولى في التي فيها إثبات الهداية هداية الدلالة والإرشاد، والآية الثانية التي فيها نفي الدلالة فالمراد بها نفي دلالة التوفيق التي هي لله سبحانه وتعالى لا يملكها أحد. قال الثاني قوله فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. أتينا إلى الدليلين ما استطعنا أن نجمع بينهما، ننتقل إلى ماذا؟ إلى النسخ، ننظر في التاريخ أيهما متقدم أيهما متأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. قال مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. قال فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، يعني مخير ليس الصيام بلازم. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام أفضل لكن ليس بواجب ليس بلازم. قال وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، يعني تفيد وجوب الصيام وأداء الصوم في وقته لمن كان غير مريض ولا مسافر. والآية الأولى فيها ماذا؟ فيها تخيير، هنا ما يمكن الجمع، ما يمكن الجمع، فننتقل إلى النسخ. قال لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، يعني فمن شهد منكم الشهر، هذه الآية متأخرة عن الآية الأولى التي فيها التخيير، فتكون ناسخة ماذا؟ للتخيير، وتدل على وجوب ماذا؟ الصيام، وأن الصيام لازم لمن كان حاضر قادر لآخر شروط الصيام. إذن فالآية الأولى منسوخة. قال فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة من الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما، يعني أنه قال كان الصيام من شاء صام ومن شاء أفطر حتى نزل قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسختها. قال الثالث فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. ما استطعنا أن نجمع بين الدليلين، نظرنا إلى التاريخ لم نعلم المتقدم من المتأخر، هنا ماذا؟ نرجح بين الدليلين، ننظر أيهما الأرجح فيقدم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة رواه الخمسة صححه الترمذي وابن حبان. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. قال حي طلق بن علي كذلك رواه الخمسة. فالحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء لمن مس ذكره، وأن مس الذكر ينقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإنما هو بضعة منك يعني أي موضع من جسمك لا ينقض الوضوء. قال فيرجح الأول يعني حيث بصرة الذي فيه نقض الوضوء من مس الذكر. قال لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. يعني هذه ثلاثة أوجه لترجيح حديث بصرة. الأول أنه أحوط، يعني إعادة الوضوء من مس الذكر أحوط لأنك بذلك تسلم من الخلاف، ما يستطيع أحد يأتي ويقول وضوءك هذا ليس بصحيح. بخلاف ماذا لو عملت بحيث الثاني، قد يأتي من يقول ماذا هذا الوضوء ليس بصحيح لحديث بصرة، فكان الأحوط العمل به وإعادة الوضوء لمن مس ذكره. الأمر الثاني لأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر، يعني حديث بصرة طرقه كثيرة روي من عدة طرق، وكذلك من صححه من الأئمة كثير بخلاف حديث طلق بن علي، فإن كثير من الأئمة على تضعيفه، كثير من الحفاظ على تضعيف حديث طلق بن علي، وهذا يرجح تقديم حديث بصرة. قال الأمر الثالث لأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. حديث بصرة ناقل عن الأصل، الأصل أن من مس شيء من جسده لا ينقض الوضوء، هذا الأصل كما في طلق بن علي إنما هو بضعة منك يعني مثل أي موضع من جسمك. وحديث بصرة فيه ماذا؟ فيه نقل عن الأصل وهو أن من مس ذكره فعليه الوضوء وأن وضوء ينتقض، هذا نقل عن الأصل الذي هو عدم النقل، فكان فيه زيادة علم، فعلى هذا فيقدم على حديث طلق بن علي. هذا لو قلنا بأن حديث طلق بن علي صحيح، وإلا فالصحيح أنه ضعيف لتضعيف كثير من الأئمة له من الحفاظ. طيب الرابع قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. هذا يعني تنزلا لو وجد أن دليلين مثلا ما أمكن الترجيح بينهما هنا يتوقف فيهما، هذا قد يكون في نظر الناظر وحسب اجتهاد المجتهد أو ما يصل به اجتهاده إلى التوقف، لكن في الواقع لا يوجد ماذا؟ لا يوجد دليلان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما أبدا، لكن لو وجد عند نظر الناظر وقصور المجتهد فيتوقف حينئذ إذا ما أمكن أن يترجح أن يرجح أحد الدليلين على الآخر. قال القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. قال الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وهذا في مسلم في حديث جابر الطويل. قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. الآن حديث جابر أن سلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، في حديث ابن عمر أنه صلاها بمنى، هذا الآن ظاهر التعارض، كيف صلى الظهر مرتين، مرة بمكة ومرة بمنى، وهو في ماذا؟ في حادثة واحدة، وهذان دليلان خاصان في حادثة خاصة. قال فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، يعني أنه صلى أولا بمكة في أول الوقت ثم رجع إلى منى وصلى ماذا؟ وصلى بأصحابه الظهر، فكانت له الأولى فريضة والثانية نافلة، وهذا الذي جمع به أكثر العلماء. طيب، قال الثاني: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. الآية الأولى فيها التحليل النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الثانية المنع: لا يحل لك النساء. فظاهرهما التعارض، وجمع بينهما، وهنا لا يمكن الجمع فانتقل إلى النسخ. فقيل كما ذكر المؤلف الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الآية الثانية ناسخة للأولى، أن قوله لا يحل لك النساء ناسخة لقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك، يعني كان في أول الأمر يحل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج على نسائه، ثم لما خيرهن واخترن النبي صلى الله عليه وسلم كان إكراما لأزواجه أن الله عز وجل منعه من الزواج عليهن بقوله لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد التخير. هذا على أحد الأقوال كما قال رحمه الله. وقول آخر وهو أن الآية الأولى ناسخة للثانية، وهذا القول هو الأقرب، هو الأقرب أن الآية الأولى ناسخة للثانية، وأن المنع من النكاح كان أولا ثم نسقه الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك. ويؤيد ذلك أن التحليل والرخصة لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد الحظر والمنع، لا تكون إلا بعد الحظر والمنع. والأمر الثاني ما جاء في السنن عن عائشة وأم سلمة أنها قالت: ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وهذا يؤيد ماذا؟ النسخ الآية الثانية، وأن الآية الأولى ناسخة للثانية. طيب، فهذا القول هو الأقرب، وبذلك يجمع بين الآيتين بأن الآية الأولى ناسخة للثانية. ورجح ذلك الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وكذلك غيرهم من أهل العلم. وهو قول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. قال الثالث: فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال: فالراجح طيب كمل هذا. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة. طيب، وجه التعارض الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني قد حل من إحرامه، فأخبرت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقد حل، وهذا في مسلم. وابن عباس يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، يعني ما زال في إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المحرم ماذا؟ لا ينكح ولا ينكح. وحديث ابن عباس في الصحيحين. قال فالراجح الأول يعني حديث ميمونة. قال لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما، يعني الواسطة بين ميمونة والرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن، على أن بعض أهل العلم أعله، لكن يكتفى بحديث ميمونة في الصحيح أنه سلم تزوجها وهو حلال. ومن طرق الترجيح عند أهل العلم أن صاحب القصة قوله ماذا؟ مقدم على غيره، لأن هو أدرى وأعلم بما حصل له، فقول ميمونة أنه سلم تزوجها وهو حلال مقدم على قول ابن عباس، فيكون قول ابن عباس وهم منه رضي الله تعالى عنه، والصحيح أن تزوجها وهو قد حل. قال الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح، وما قيل فيما يتعلق بدليل العامين يقال في هذا الموضع. طيب إلى هنا، الله تعالى أعلم.